بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف الكلام بنا في باب النية أو فصل مسألة النية. قال رحمه الله تعالى: فصل. فالنية هنا أي في باب الوضوء قصد رفع الحدث، يعني مجرد قصد رفع الحدث يحصل بذلك النية. والنية أيها الإخوة أمرها من فضل الله سهل، خلاف ما يظنه بعض من ابتلي بشيء من الوساوس، فتجد أنه ينازع النية كأنما ينازع أثقل ما يجد من الجبال. والنية مجرد قصد الشيء، هذه نية. حتى لو لم تستحضر ذلك لكن الباعث لعمل، هذه هي النية. بل أنه لا يوجد عمل إلا بقصد ونية، حتى قال بعض أهل العلم: لو كلفنا أعمالا بلا نية لكان ذلك تكليف ما لا يطاق. فقصد الإنسان المسجد للصلاة فهذه نية، وكون الإنسان يقوم إلى دورة المياه ويقضي حاجته ويأتي بغسل هذه الأعضاء على هذا الترتيب، هذه نية. فلا يحتاج الإنسان إلى منازعة النية منازعة شديدة مما يكون عند بعض من ابتلي بشيء من الوساوس. قال: فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة. يعني أنت نويت رفع الحدث، هذه نية. نويت ما تجب له الطهارة، يعني نويت الصلاة، هذه نية. نويت الطواف على المذهب، هذه نية. نويت مس المصحف، هذه نية، نية الطهارة. قال: أو قصد ما تجب له الطهارة، وذكر ما تجب له الطهارة، قال: كصلاة وطواف ومس مصحف. أو قصد ما تسن له، يعني يسن له الوضوء، أو قصد ما تسن له، يعني الأعمال الذي إيش يسن أن يكون الإنسان فيها على الطهارة. فقصدها هذه أن تعتبر قد استحضرت النية. قال: كذكر، نعم، كقراءة وذكر. إذا أراد الإنسان قراءة القرآن عن صدره، يعني يريد أن يقرأ القرآن في نفسه، فيستحب ويسن له أن يكون على طهارة. فإذا توضأ لأجل القراءة فنقول أنت إذن أنت على نية صالحة في قصد الوضوء. قال: وذكر وأذان ونوم. وهذا فيه إشارة أو فائدة إلى الأعمال التي تسن لها الطهارة. ورفع شك وغصب وغضب. فالغضب يسن الإنسان إذا غضب أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب الإنسان وهو قائم فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع أو يتوضأ. قال: وكلام محرم على قول. قال: وجلوس بمسجد، يعني مما يسن الإنسان أن يكون جالسا في المسجد على طهارة. وتدريس علم وأكل. فمتى نوى شيئا من ذلك، يعني مما سبق ذكره، ارتفع حدثه. ولا نحتاج أن نقول إيش النية أن تقصد بهذه الأفعال الوضوء الذي يتحقق به الطهارة من الحدث، ما يحتاج هذا كله. مجرد أنك تقصد رفع الحدث، أي حدث، أو تقصد ما تجب له الصلاة، أو تقصد ما تسن له الصلاة، فقد نويت. قال: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، يعني لو أنه سبق لسانه جاء للمواضي وهو يريد أن يتوضأ لما تجب له الصلاة، قال: أنا يعني أريد أن أتوضأ عشان أقرأ قرآن، نقول ما يضر، لأنك أنت قاصد ما هو أعظم. أو مثلا قال: أنا أريد أن، يعني في نفسه سبق لسانه يقول: أنا أريد أن أزيل هذه الأوساخ، فنقول كذلك هذا لا يؤثر. قال: ولا شكه في النية، يعني كذلك لا يضره الشك ولا يضر شكه في نيته أو في فرض بعد فراغ كل عبادة. ولذلك بعد الانتهاء من العبادة ما يلتفت لي الشكوك. قال وإن شك فيها في الأثناء استأنف. يقول إذا شك في النية في أثناء وضوءه، في أثناء وضوءه لا بعد وضوءه، يقول هذا يستأنف، بمعنى أنه مثل ما يقول يبدأ من جديد. لكن لابد أن نلحظ ملحظ، وهو أن الشك في أثناء العبادة يكون مؤثرا إذا لم يكن ذلك إيش من دأب الإنسان، يعني من عادته. إذا كان من عادته دائم يشك يشك نقول لا تلتفت للشك. أما إذا كان لا من عادته أنه ما يشك، لكن سبحان الله العظيم أثناء وضوءه قال أني أنا ما استحضرت عينية، هذا ربما نقول إيش نقول له أعد الوضوء أحسن. أما إذا قال لا والله هذا الشيء صار ينتابني ويتكرر معي نقول لا تلتفت له. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في صفة الوضوء. الفصل هي المسائل المتعلقة بالباب، كما أن الباب متعلق بما يكون في الكتاب. قال فصل في صفة الوضوء يعني هيئته. قال وهي أن ينوي ثم يسمي، هكذا صفة الوضوء الشرعي، أن ينوي بمعنى يستحضر النية ثم يسمي ويغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق. ومر علينا بالأمس أن المضمضة ركن، وأن المضمضة المقصود بها إدارة الماء في الفم، فمجرد إدخال الماء في الفم ثم مجه ما يصح ذلك مضمضة. قال ثم يغسل وجهه، ووجه وحد الوجه قال من منابت شعر الرأس المعتاد، نص على المعتاد ليخرج بذلك ما هو ما ليس بمعتاد كالأصلع والذي يسمى الأفرع، نعم كالأصلع الذي يسمى الأنزع، وكالأفرع الذي نبت شعره على شيء من جبهته، فهذا غير معتاد. ومن أهل العلم من يقول حد الوجه من منحدر الجبهة. قال ولا يجزئه غسل ظاهر شعر اللحية، ما يجزئه إذا غسل ظاهر شعر اللحية، متى هذا على الإطلاق؟ قال لا، قال إلا ألا يصف البشرة. يعني إيش؟ إذا كانت لحيتك كثة لا ترى البشرة من ورائها فيكفي غسل ظاهرها، أما إذا كانت لحيتك خفيفة فإنه لا يكفي غسل الظاهر، بل لا بد إيش من إيصال إلى بواطن الشعر والبشرة. قال ثم يغسل يديه، تثنية يد، إلى مع مرفقيه. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه، يعني ما يضر لأن هذا من المعفو عنه، الوسخ اليسير الذي يكون تحت الظفر، كذلك مثل لو امرأة تعجن وبقي في تحت ظفرها شيء من العجين، أو إنسان يشتغل بالأصباغ ويكون عليه بقع صبغ يسيرة، فإن هذا كله يعفى عنه. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه، ومر علينا بالأمس أن مسح جميع الرأس من فروض الوضوء، فلا يكفي مسح جزء منه وترك الباقي، إلا في حالات كان يكون عليه عمامة يشق عليه نزعها مثل العمامة التي تكور، فله أن يمسح ما ظهر من شعره ويمر الباقي على العمامة. قال ظاهر جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى القفا، القفا هو مؤخر الرأس ما فوق الرقبة من الخلف. قال والبياض فوق الأذنين منه، البياض الذي يكون فوق الأذنين يعني اللي بين إيش الشعر والأذن، هذا يعتبر من الرأس. قال ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، السبابتان في كل إصبع في كل يد سبابة. قال ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، الإبهامين يمسح إيش بهما ظاهر يعني غضاريف الأذن. قال ثم يغسل رجليه مع كعبيه. ما هما الكعبان؟ قال أراد أن يعرفهما فقال هما العظمان الناتئان، هما العظمان الناتئان أسفل الساق، هذان هما الكعبين. قال ثم قال رحمه الله فصل: وسننه 18، أي سنن الوضوء التي إن أتى بها أجر وكمل وضوءه، وإن لم يأتي بها فلا ضرر على وضوءه. قال استقبال القبلة، المذهب عند أن الإنسان في حال وضوءه يستقبل القبلة، هذا من السنن، وهذا نص عليه ابن مفلح رحمه الله تعالى، وهذا هو المذهب. قال والسواك، السواك قبل الوضوء وعند المضمضة كذلك من سننه. وغسل الكفين 3، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، يعني أن يتمضمض ثم يستنشق وبعده يغسل وجهه، هذه هو السنة. لكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح وضوءه، لأن كلها من الوجه، فأيهما بدأت أجزأ، لكن السنة أن تبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. قال والمبالغة فيهما، يعني في المضمضة والاستنشاق، لغير الصائم لورود الحديث في ذلك، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، يعني من السنن. والمقصود في المبالغة هنا ليس الزيادة في العدد، إنما المقصود في المبالغة هي إسباغ الوضوء، يعني إبلاغ الوضوء موضع العضو، وكذلك الحرص على طهارته. قال والزيادة في ماء الوجه، لأنه ورد في حديث لكنه ضعيف، لكن الزيادة في ماء الوجه لأنه يتحقق به إيش؟ أن يأتي الإنسان غرا يوم القيامة، لأن قالوا تغسيل المبالغة في الوجه يتحقق بذلك إيش؟ أن يكون غرا يوم القيامة يعرف. قال وتخليل اللحية الكثيفة كذلك من السنن. قال وتخليل الأصابع، سواء أصابع اليدين أو الرجلين، فإن ذلك ورد فيه سنة أن يخلل أصابع قدميه أو رجليه. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، قالوا هذا ورد في حديث أنه أخذ ماء جديدا، لكن في نظر حديث، لكن هذا السنة. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى من أعضائه، أي عضو عنده فيه يمين ويسار، كونه يقدم اليمين على اليسار هذا من السنة. لو قدم اليسار على اليمين صح وضوءه، يعني لو قدم يده اليسرى على يده اليمنى إلى المرفقين، إلى المرفق صح وضوءه، لو قدم رجله اليسرى على اليمنى صح وضوءه. قال ومجاوزة محل الفرض، يعني هذا من السنن، ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يسبغ الوضوء حتى أنه يشرع في العضد إذا غسل يديه، ويشرع حتى يشرع في الساق إذا غسل رجليه. قال والغسلة الثانية والثالثة كذلك من السنن. واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، يقولون هذا من السنن، يعني كونك أنت مستحضر نية الوضوء إلى آخره، وإلا لا شك كونك أنت تستحضر النية في أول الفعل هذا هو الواجب. قال والإتيان بها، يعني الإتيان بالنية. قال عند غسل الكفين، يعني عند غسل الكفين، لأنهما إيش؟ أول الوضوء غسل الكفين. قالوا إيش؟ استحضار النية عند غسل الكفين هذا سنة، لكن الواجب متى؟ أن تستحضر النية عند أول واجب وهو المضمضة والاستنشاق. قال والنطق بها سرا، ولعل المؤلف أراد إيش؟ استحضارها سرا، أما النطق بها فقد نص ابن القيم وغيره من أهل العلم على أنها بدعة. وكذلك من سنن الوضوء قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني بعد انتهاء الوضوء قال مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، هذا كذلك من السنن لأنه ورد فيه حديث. وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، يقولون هذه كذلك من السنن، أن يتولى وضوءه بنفسه من السنن. إذن أفادنا رحمه الله في هذا الفصل حصر السنن بثمانية عشر، هذه إفادة أحسن من نثرها ثم تأتي أن تفكك. ثم قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. لما انتهى من بيان الوضوء وكيفية الطهارة، أراد إيش؟ أن يوضح مسألة تتعلق بعضو من أعضاء الوضوء، فناسب الاتيان بإيش؟ باب مسح الخفين بعد بيان كمال الوضوء. ولذلك تجد أن بعد ذلك يذكر باب التيمم لأنه بدل عما سبق ذكره. قال: مسح الخفين، قال: يجوز بشروط سبعة. إذن أفادنا بالاستقراء والتتبع للمؤلف أن المسح على الخفين إنما يكون بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، فلو لبسهما بعد كمال الطهارة بالتيمم ما صح أن يمسح عليهما بعد وجود الماء، فلا بد أن يكون بعد كمال الطهارة بالماء. قال: وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. وسترهما إيش؟ لمحل الفرض ولو بربطهما، مثل لما يكون مثل يسمى مثل البسطار العسكري، ساتر لمحل الفرض، ولا يثبت إلا بشد الحبال إذا كان له حبل وخيوط يشد فإنه يكون بذلك مجزئا وساترا لمحل الفرض. قال: وإمكان المشي، وإمكان المشي بهما عرفا. يعني إيش؟ أن من شروط الخف أنه صالح للمشي احترازا لأشياء لا يصح المشي فيها، مثل لو أنه أدخل رجليه في مثل خشب أو زجاج فإن هذا في عرف الناس لا يصح المشي بهما، ولذلك قال عرفا، رد هذا إلى العرف. فمثلا نسأل الله العافية لو إنسان لزم عليه الطبيب، ألزم الطبيب أن يدخل رجليه في زجاج، يكون في بعض الحالات مثل التقشر أن يدخلهما في زجاج ويبقيهما، نقول ما يجزئك أنك إيش تمسح على الزجاج، اترك هذا لأنه يسقط عنك الفرض هذا. قال: وثبوتهما بنفسهما، يعني أن يكون إيش ثابتين بالنفس، ولا يعارض هذا قوله ولو بربطهما، لأن ثبوتهما بنفسهما لا يعني ذلك منع الشد عليهما بالحبل. قال: وإباحتهما، بمعنى أن لا يكون مغصوبين، أن لا يكون إيش مغصوبين ولا مسروقين ولا معقود عليهما بعقد فاسد. طيب، قال: وطهارتهما أو وطهارة عينيهما. نعم، وطهارة عينيهما يعني بمعنى أن يكون إيش أن لا يكون نجس، أن لا يكون إيش الخف نجسا، كان يكون من جلد خنزير أو من جلد كلب. قال: وعدم وصفهما، نعم، وكذلك وطهارة عينهما بمعنى لا يكون إيش كذلك من جلد ميتة. قال: وعدم وصفهما البشرة، هذا كذلك يعد شرطا على المذهب. قال: فيمسح المقيم والعاصي بسفره، المقيم من ليس بمسافر، والعاصي بسفره، لأن المسافر إما أن يكون سفره مباحا أو سفر طاعة أو سفر مستحب أو سفر محرم، فالرخص التي جعلها الله عز وجل للمسافر لا تستباح في حال المعصية، هذا على قول جمهور أهل العلم. فإذا إنسان سافر نسأل الله العافية ليشرب الخمر أو سافر عقوقا لوالديه فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر التي منها إيش؟ المسح على الخفين 3 أيام. قال من الحدث، فأشار إلى إيش؟ أن المسح يبدأ من الحدث على المشهور من المذهب، لا أنه يبدأ إيش؟ من المسح، وهذه مسألة خلافية. قال بعد اللبس يوما وليلة، يعني إيش؟ أن المقيم والمسافر سفر معصية يمسحان من الحدث يوما وليلة. قال والمسافر 3 أيام بلياليهن، يعني المسافر سفر طاعة، سفر مباح، فإنه يترخص بالمسح على الخفين 3 أيام لحديث علي. فلو مسح في السفر ثم أقام، هذا المذهب يقول لو مسح في السفر ثم أقام، مسح وهو في الرياض ووصلت الطائرة بعد يوم، خلاص يعود على مسح إيش؟ المقيم، ولا يمسح مسح مسافر، بمعنى أنه ينتهي مسحه. قال أو في الحضر ثم سافر، يعني مسح في الحضر، إنسان توضأ صلاة الفجر الساعة 5 أحدث، لأن المذهب عندهم أن المدة تبدأ إيش؟ من الحدث، أحدث الساعة 5، الساعة 7 سافر، يقولون ما تترخص برخص السفر، يعني تمسح إيش؟ يوم وليلة. هذا معنى قوله أو في الحضر ثم سافر. أو شك في ابتداء المسح، ما يذكر هل هو مسح قبل أن يسافر أو مسح بعدما سافر. قال أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم، ويجب مسح أكثر أعلى الخف. أفادنا رحمه الله بأن المسح لأعلى الخف، وهل يجب استيعاب أعلى الخف كله؟ نقول لا، المذهب يكفي أكثر الخف، أكثر أعلى الخف، يعني أكثر أعلى القدم، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه. وهذا معلوم لديكم حديث علي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفله أسفل الخف أولى من أعلى. قال ولا يسن، يعني لو قال إنسان أنا أمسح أعلى لكن أريد كذلك أن أمسح أسفله، نقول لا تفعل هذا، لأن هذا يفتح باب إيش؟ الرأي في الدين، والدين ليس فيه رأي. ولذلك من الأخطاء الشائعة أن الإنسان يبين قضية دينية أو شرعية ويقول هذا رأيي، نقول لا، رأيك ليس في الدين. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل، يعني إيش؟ من جنابة، ما يوجب الغسل بالجنابة كالحيض. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض ولو بخرق. قال أو انتقضت المدة التي حددت له إن كان مقيما أو مسافرا بطل الوضوء، يعني بمجرد هذه الأشياء يبطل وضوءه ولو كان على طهارة، يعني إنسان مسح قبل انتهاء المدة، قبل انتهاء المدة ثم انتهت المدة، يعني مثلا ابتدأ حدثه مدة مسحه من الحدث الساعة 5، بقي على خفه من الغد، لكن الساعة 4 توضأ ومسح لأن المدة باقية، الساعة 5 هو على طهارة المسح، وهو على طهارة المسح، جت الساعة 5 يقول خلاص بطل وضوء ولو لم ينتقض، لكن إيش؟ انتقض بانتهاء المدة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وصاحب الجبيرة. الآن يتكلم على إيش؟ مسألة صاحب الجبيرة، لأن الجبيرة مشابهة للخف، لكن لا شك أن بينهم فروق، فالمسح يتوقت بوقت، الجبيرة ليس لها وقت ما دام أنها قائمة، فالمسح قائم. الخف يكون على القدم، الجبيرة تكون على أي عضو من أعضاء البدن. الخف له المسح والجبيرة لها أحوال، ربما يكون مسح وتيمم. طيب، قال وصاحب الجبيرة، الجبيرة سميت جبيرة من باب التفاؤل أنها تجبر ما وضعت عليه، قال أو من أجله، قال إن وضعها على طهارة. انتبهوا للحالة، إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، ولم تتجاوز محل الحاجة، غسل الصحيح ومسح عليها، يعني على الجبيرة، يعني مسح الجريح بالماء وأجزاء. هذه الحالة الأولى، وضعها على طهارة ولم تتجاوز المحل، بس اللفة والجبيرة على موضع الحاجة، هذا إيش؟ يغسل الصحيح ويمسح الجبيرة، وبهذا يتم وضوءه وطهارته. قال وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، يعني وإلا يعني بمعنى تجاوزت، نعم، وإلا يعني تجاوزت محل الحاجة. قال وجب مع الغسل أن يتيمم لها، يعني إيش؟ يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم للزائد، واضح؟ طيب، قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة. إذا لم توضع على طهارة، انتهينا مسألة الطهارة، الآن مسألة أنها وضعت على غير طهارة، إنسان انكسر وجاء للطبيب وجبره على طول، وضعوا عليه الجبس. قال ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل، فيغسل ويمسح ويتيمم. هو في الحقيقة أدخل مسألتين في بعض، أنا أختصرها لكم. مسألة الجبيرة لها حالتان، حالة وضع على طهارة وحالة وضع إيش؟ على غير طهارة. حالة وضع على طهارة إما أن لا تتجاوز محل الحاجة أو تتجاوز محل الحاجة. إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة عليه أن يغسل، عليه أن يغسل الصحيح ويمسح الجريح، انتهينا؟ طيب، وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة، يغسل الصحيح ويمسح الجريح ويتيمم للزائد، انتهينا. الحالة الثانية أن يضعها على غير طهارة، إن وضعها على غير طهارة سواء تجاوزت المحل أو لم تتجاوز، ما هناك مسح، عليها أن يغسل الصحيح ويتيمم، انتهينا. هذا باختصار مسألة إيش؟ وضع أو الجبيرة. طيب، تفضل تفضل.
في الحالة غير طهارة فقط تيمم مع الغسل الصحيح،
نعم، من دون مسح. ثم قال رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء. النواقض جمع ناقض، وهو هدم الشيء بعد بنائه، فبعد ما تمت طهارته أتى بما ينقض هذا البناء. وأهل العلم ينوعون في المفردات وإن كانت يعني في معناها واحد، فالتنويع هذا من باب تنشيط ذهن الطالب، وإلا النواقض هي المبطلات، لكن في باب الصلاة يقولون إيش؟ مبطلات الصلاة. في باب الطهارة يقولون نواقض الصلاة، في باب الحج يقولون مفسدات الحج، في مثلا الصيام يقول المفطرات، أو بعضهم يقول مفسدات. طيب، وهي ثمانية، وهذا منه جزاه الله خير حصر حسب استقرائه وتتبعه. قال وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين ناقض أيا كان الخارج، سواء دم، بول، غائط، ينقض. قال الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. طاهرا، وش هو الطاهر؟ المني، المني طاهر، إذا خرج فهو ناقض. كذلك المذي على قول، إن قالوا أن المذي إذا كان قليلا فهو في حكم الطاهر. الحاصل أن الطاهر مثل إيش؟ المني، ومثل كذلك لو ابتلع يعني خرزه وخرجت. قال الثاني يعني من النواقض خروج النجاسة من بقية البدن، خروج النجاسة، نسأل الله العافية، لو إنسان فتح له في بطنه مخرج لهذه الفضلات فمجرد خروجها يكون ناقض. خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، يعني نقض مطلقا، الإطلاق هنا إيش؟ ليشمل القليل والكثير. أما غير البول والغائط لا ينقض إلا إيش؟ إذا فحش، يعني إذا كثر. قال وإن كان غيرهما، يعني غير البول والغائط، قال كالدم، الدم معروف، والقيء وهو يعني الترجيع. قال نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، لأنه يختلف بحسب الإنسان إذا كان صغير أو كبير، إذا كان قليل أو كثير. بمعنى أنه إيش؟ لو كان يسيرا فإنه يعفى عنه. الثالث من النواقض قال زوال العقل، زوال العقل ناقض. بأي شيء؟ قال أو تغطيته بإغماء. زوال العقل نسأل الله العافية مثل السكر. قال أو تغطيته بإغماء أو نوم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا. رد ضابط النوم اليسير والعميق إلى العرف. العرف قالوا العرف ممكن ينضبط بالشعور، إذا كان الإنسان يشعر بمن حوله، صحيح أنه يغفو إغفاءه، لكن لو سقط جنب الشيء استيقظ وانتبه، وربما يكون في غفلته، فهذا يكون إيش؟ في عرف الناس يسير. قال من جالس وقائم، يعني ما يهمنا هيئته، سواء كان جالس في نومه هذا أو قائم، لكن ما لم يكن إيش؟ مستندا كما سيأتي، لأن الاستناد إذا كان من جالس ومستند يعدون هذا إيش؟ أن هذا من النوم العميق الذي يذهب الشعور. ولذلك كانوا الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، العشاء والفجر، ويسمع لهم غطيط، وتقام الصلاة ويدخلون في الصف لا يتوضؤون، محمول على أن يوم نومهم يسير. الرابع من هذه النواقض قال مسه بيده، خص اليد لأنها هي موضع اللمس والمس. قال مسه بيده لا ظفره، يعني لو أنه مس بالظفر، لأن الظفر لا يعد لمسها تطلب به الشهوة والرغبة. قال فرج الآدمي المتصل بلا حائل، يعني لو أنه مس بيده فرج آدمي، قبل رجل أو قبل امرأة، فإنه ينقض، لأن هذه يعني السوءة. قال بلا حائل، بمعنى أنه لو مسه بحائل فإنه لا ينقض. وكذلك قوله المتصل، لو أنه وجده منقطع فأخذه بيده ولو بلا حائل فإنه لا يعد ذلك ناقضا. قال أو حلقة، أو حلقة دبره، إذا مس حلقة الدبر فإنها تنقض. ولأجل هذا قالوا إيش؟ أن المرأة إذا غسلت طفلها فإنها ينتقض لمسها الآلة، وهي حلقة الدبر. قال لا مس الخصيتين، يعني بيضتي الرجل. قال ولا مس محل الفرج البائن، وهذا أغنى عنه قوله بلا قوله المتصل، يعني البائن المنقطع. ولا مس محل الفرج البائن، يعني أنه لو مس محل فرج لكنه مقطوع، مقطوع الذكر، يقول هذا ليس ناقضا. قال الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى، إذا لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر مطلقا، قال لا لشهوة من غير حائل، فإن هذا ناقض. الشافعية عندهم مجرد المس ناقض سواء لشهوة أو لغير شهوة. الحنابلة لا، يقولون مجرد المس لا ينقض إلا إذا كان مصحوبا بشهوة. قال ولو كان الممسوس، الممسوس ما هو الماس، ميتا أو عجوزا أو محرما، إذا وجدت الشهوة فإنه ينقض. قال لا لمس من دون سبع، أما مس من دون سبع سنين ولو لشهوة فإن هذا غير ناقض. قال ولا لمس سن وظفر وشعر، لماذا؟ قالوا لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل. قال ولا اللمس بذلك، يعني لو مس لو مس بظفره بشرة أنثى لشهوة فإن هذا لا يعد ناقض. قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الممسوس بدنه ولو وجد شهوة، لأنه لم يقصد المس، النقض على الماس دون الممسوس. طيب السادس غسل الميت أو بعضه، هذا عند المذهب يعد إيش؟ ناقض. إذا غسل الميت انتقض وضوءه، أو غسل بعض أعضائه يعد ذلك إيش؟ كذلك ناقضا للوضوء. ثم بين من هو الغاسل. قال والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، يعني يباشر غسل أعضائه، لا من يصب الماء. الذي يصب الماء لا يعد غاسلا، لأن بعضهم أشكل عليه أن الذي يصب الماء أنه من جملة الغاسلين. ثم قال السادس غسل الميت، السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا. لحم الإبل يشمل الصغير والكبير. قال فلا نقض ببقية أجزائها، هذا المذهب. المذهب ومسألة أكل لحم الإبل أنه ناقض، ترى هذا من مفردات المذهب، يعني الجمهور المذاهب الثلاثة كلها على عدم النقض، لكن المذهب على أنه ناقض، وهو الصحيح إن شاء الله لورود الحديث في ذلك. قال فلا نقض ببقية أجزائها، يعني أجزاء إيش؟ لحم الإبل. قال ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. كل هذه يقول هذه أجزاء لا تنقض. لماذا؟ قالوا لأن النص ورد في إيش؟ في اللحم. أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم، هذا هو المذهب، لكن الصحيح أن كل هذه الأجزاء تبع لها، ولذلك الله عز وجل نص على تحريم لحم الخنزير، ومع هذا لا يجوز أكل كبد الخنزير ولا مرق لحم الخنزير ولا كرش الخنزير، لأن النص على اللحم لأنه هو إيش؟ المقصود الأول والأكبر، وإلا هذه فهي توابع. قال ولا يحنث، يحنث بمعنى يأثم، ولا يحنث بمعنى يأثم. بذلك من حلف لا يأكل لحما، يعني لو أن الإنسان قال والله ما أكل لحم وأكل كبد أو أكل قلب أو كرش، يقول لا يعد ذلك حنثا. قال الثامن الردة، الردة ناقضة من نواقض الوضوء، لأن الردة تبطل العمل والوضوء عمل. قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، هذه كأن الشيء مضطرد، كل ما أوجب إيش الغسل أوجب الوضوء إلا الموت، يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. قال فصل ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، انتبهوا، تيقن الطهارة لكن شك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. إنسان توضأ لصلاة العشاء، صلاة المغرب، توضأ لما أذن العشاء قال والله أنا ما أدري، أنا انتقض وضوئي، ذهبت الحمام ما أذكر، إذن اليقين في حقه إيش؟ الطهارة، إذن أنت على طهارة، لأن الشك في الحدث. إنسان تيقن الحدث وشك في الطهارة، دخل دورة المياه أعزكم الله وجاء وجلس، أذن العشاء قال سبحان الله أنا من عادتي أصلا من مجرد أدخل دورة المياه أقضي حاجتي أول ما أخرج أتوضأ، فما أدري أنا توضأت بعده أو لا، عادتي أني أتوضأ. نقول أنت العادة هذه مشكوك فيها، أنت توضيت ولا ما، لكن اليقين بالنسبة لك قال اليقين أني أنا قضيت حاجتي، إذن اليقين في حقه إيش؟ الحدث، إذن الوضوء مشكوك فيه، هذا معنى قوله إيش؟ عمل بما تيقن. قال وحرم على المحدث، الآن يبين ما هو ممنوع منه في حال وجود الحدث، وحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، يعني لو أن كان حائل له أن يمس المصحف. قال ويزيد من عليه غسل، يعني من عليه جنابة، بقراءة القرآن، لأن الجنب لا يقرأ القرآن. قال واللبث في المسجد بلا وضوء، مفاده أنه يجوز له أن يلبث في المسجد إذا كان جنبا، يعني إذا كان واجبا عليه الغسل بأي شيء، إذا توضأ يخفف هذا الحدث بهذا الوضوء. تفضل. لا الحائض لأنها تلوث، نعم، لكن المقصود به الجنب الذي لا يلوث، لكن لو أنها حائض لكن ينتابها بعض الساعات انقطاع الدم، فنقول لا، لو أنها تيقنت أن هذه الفترة لا في ليس فيها نزول هذا يجيز، لكن الأحوط أنها ما تدخل. لكن مطلق كلامه هو اللبث في المسجد بلا وضوء فقط في من عليه جنابة دون نزول الدم. طيب ثم قال باب ما يوجب الغسل، يعني أشياء إذا وجدت وجب عليه الغسل. قال وهي سبعة، أو وهو سبع، سبعة، هذه منه جزاء الله خير حصر. قال أحدها انتقال المني، انتقال المني لأن المني ينتقل من مقره إلى مخرجه، فإذا انتقل وشعر بذلك لكنه لم يرى خارجا فإن عليه أن يغتسل. قال انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه مع أن الحبس له مضر، قال فلم يخرج وجب الغسل، وجب إيش الغسل، لأن الحبس إما أن يكون بإرادة الإنسان أو مرات يكون بغير إرادته، فعليه الغسل. طيب إذا اغتسل ثم خرج قال فلو اغتسل له ثم خرج بشرط قال بلا لذة لم يعد الغسل، لأن هذا مثل الفضلة. الثاني مما يوجب الغسل خروجه من مخرجه ولو دما، خروج المني من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة مطلقا. قال لا، ما لم يكن نائما ونحوه، نحو النائم إيش؟ المغمى عليه بعدما فاق من إغمائه وجد أثر المني، نقول عليك أن تغتسل وجوبا. لأن النائم لا يشعر بلذة هذا الشيء. قال الثالث مما يوجب الغسل تغييب الحشفة كلها أو قدرها. الحشفة هي رأس الذكر، فإذا غيبه الإنسان في فرج آدمي أصلي فعليه الغسل ولو لم يحصل النزول. قال تغييب الحشفة كلها أو قدرها، قدرها يعني من مجبوب، يعني مقطوع الرأس، رأس الذكر. قال بلا حائل في فرج، في فرج ولو دبرا، مع أنه إيش؟ الدبر الاتيان محرم، ولكن هذا من باب إيش؟ فرض المسائل. لميت ولو ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، لكن لا يجب الغسل. هذه الأشياء يفرضونها وإن كانت محرمة لأنها تصدر من بعض الناس، وإذلك يقولون إيش؟ إنزال المني مفطر ولو كان حراما، يعني الاستمناء. قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع. يعني هذه الأشياء، يعني تغيب الحشفة أو قدرها بلا حائل، لو كانت من ذكر دون التسع دون العشر ما يجب الغسل، ولو كان من بنت دون التسع ما يجب الغسل. لماذا؟ قالوا لأنها هذا السن مظنة البلوغ، وذلك قال صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليه، أي الصلاة لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، لأنها مظنة البلوغ. قال الرابع مما يوجب الغسل إسلام الكافر. إسلام الكافر في المشهور من المذهب موجب للغسل حتى لو لم يكن عليه جنابة، يقول يجب عليه الغسل ولو مرتدا، يعني ولو لم يكن كافرا أصليا، إنما كان مسلما ثم ارتد ثم أسلم. الخامس مما يوجب الغسل خروج دم الحيض. لاحظوا خروج دم الحيض، لأن من النساء من تشعر به لكن ما رأت شيء، فإنه غير معتبر. السادس خروج دم النفاس، لأن من النساء من ربما لا يخرج منها دم، فهذا لا يوجب إيش؟ غسلا. السابع الموت.
يجب رؤية المرأة للدم؟
نعم،
بعينه
خروج دم الدم لا بد أن تراه. السابع مما يوجب الغسل قال الموت، لكن إيش قال؟ قال تعبدا، لأن علة غسل الميت غير معقولة، إنما هو أمر من الله عز وجل بغسله، لأن بعض أهل العلم قالوا لا هذا من باب التطهير، والحقيقة أنه ليس من باب التطهير، وذلك لو غرق الإنسان في الماء أخرجته وغسلته ودفنت، فالمسألة ليست يعني علتها ظاهرة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، وشروط الغسل سبعة، ما سبق موجبات الغسل، الآن شروط صحة الغسل. قال انقطاع ما يوجبه، وهذا يذكرنا فيما مر علينا إيش من شروط الوضوء، انقطاع ما يوجبه، يعني ما يصح للمرأة الحائض أن تغتسل والحيض مستمر على أن هذا الغسل رافع للحيض، لكن لو أرادت أن تغتسل للتبرد والنظافة لا بأس، لكن لا نقول أن هذا الغسل هو الذي يرفع الحيض أو الذي أوجبه الله عز وجل على الحائض بعد انقضاء مدة الحيض. قال: والنية والإسلام والعقل. يعني لو إنسان اغتسل بلا نية مع أنه يعني مستبعد، لكنه ربما يغتسل وهو مغمى عليه، يقول ما يصح غسله. كذلك والإسلام، لو أنه اغتسل قبل أن يسلم ثم أسلم لقول لا بد أن تغتسل مرة أخرى، لأن الكافر لا نية له. قال: والعقل، لو أنه اغتسل عن جنابه في حال جنونه نقول لا بد إيش من إعادة الغسل. والتمييز، لو أنه اغتسل دون سن التمييز ما يصح. قال: والماء الطهور المباح، لا بد أن يكون إيش اغتساله بماء واحد طهور ليس بنجس ولا طاهر ومباح ليس مغصوبا ولا مسروقا. قال: وإزالة ما يمنع وصوله، يعني وصول الماء إلى الأعضاء. قال: وواجبه التسمية وتسقط سهوا، مثل إيش؟ مثل الوضوء. قال: وفرضه، أي فرض إيش؟ فرض الغسل. قال: وفرضه أن يعم بالماء جميع بدنه، أن يعم إيش؟ بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها. هذا إيش هو فرض الغسل، يعني إيش الغسل الواجب، فرض الغسل يعني الغسل الواجب. يعني إن شئت أن تقول الغسل الواجب وإن شئت أن تقول الغسل المجزئ، أن تدخل تحت الماء وتعم بدنك أو تغطس في الماء إن كانت بركة وتتمضمض وتستنشق وتغسل المرأة ما يبدو عند جلوسها لحاجتها وباطن شعرها. لكن هل يجب عليها نقضه إن كان ضفائر؟ لا يجب، إنما تنقضه عند إيش؟ عند انقضاء الحيض. قال: ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة، الجنابة لأن أمرها أخف. قال: ويكفي الظن في الإسباغ، يعني يكفي في الغسل الظن في الإسباغ، لا أن يتنطع الإنسان ويوجب على نفسه اليقين في هذا الباب، لأن هذا الباب لو أوجب على نفسه اليقين للحقه في ذلك إيش أو انفتح عليه باب الوساوس. قال: وسننه، سنن الغسل يعني إيش الغسل الكامل. قال: الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى، إن كان قد أصابه أذى بسبب هذه الجنابة فإنه يغسله. قال: وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، يعني يحث الماء على رأسه قبل أن يعمم بدنه ثلاثا. قال: وعلى بقية جسده ثلاثا، وهذه إحدى صفات الكمال، ولو غسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر لأجزاء ذلك. قال: والتيامن، يعني كذلك أن يبدأ بشقه الأيمن وشقه الأيسر كذلك من السنن. والموالاة من السنن، شف الموالاة في الغسل سنة وفي الوضوء فرض، لاحظوا هذا، الموالاة في الغسل سنة. كيف تصير الموالاة؟ ممكن أنه يغتسل فغسل بعض أعضائه وغسل شعره وغسل شقه الأيمن انقطع الماء، صار ينتظر على ما عبه والماء، خذ له يمكن نصف ساعة وينتظر الماء، يجوز له أن يغسل بقية جسده. قال: وإمرار اليد على الجسد، يعني إيش الدلك، الدلك سنة، ولذلك لو أغطس نفسه في بركة وخرج أجزأه ذلك. قال: وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، هذا كذلك من السنن لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا سيما إذا كان إيش يغسل رجليه في مكان تتلوث مثل أن يكون تراب أو طين. قال ومن نوى غسلا مسنونا، نوى إيش غسل مسنون على المذهب مثل إيش مثل غسل الجمعة أو غسل الإحرام أو واجبا أجزأ عن الآخر. نوى غسل الجمعة أجزأ إيش عن الجنابة إن كان عليه جنابة، نوى غسل الجنابة واليوم جمعة أجزأ عن غسل الجمعة. قال وإن نوى رفع الحدثين يكفي، إن نوى رفع الحدثين يعني دخل تحت الماء وأراد بذلك أن يرفع الحدثين. قال أو الحدث وأطلق، يعني نيته رفع الحدث ما عين لا أكبر ولا أصغر، أجزأه ذلك وارتفع. قال أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. واضح يا إخوان؟ وهذا يسهل جميعا مسائل الغسل ولا يلحق الإنسان في ذلك مشقة. قال لكن بعض العلم يشير إلى نقطة، وهو أنه لو اغتسل غسلا مسنونا وعليه غسلا واجبا قال لا يجزئه. انتبهوا لهذه المسألة، لو نوى غسلا مسنونا يعني نوى أن يغتسل مثلا للإحرام وهو عليه جنابة، يقول ما يجزئه ما ترتفع الجنابة. هذه في حال متى؟ في حال أنه يذكر الجنابة لكن تعمد الاقتصار على الغسل المسنون، وهذا ربما ما يحصل لكنه ربما يقع من بعض الناس فيقولون هذا لا يجزئه على المشهور من المذهب، مع أن فيه قول آخر أنه يجزئه. لماذا؟ قالوا لأن الجنابة حدث، بأي نية أراد رفع هذا الحدث أجزأه. قال ويسن الوضوء بمد، يسن الوضوء إيش بالمد، والمد ربع الصاع النبوي ومقداره ما يجتمع في كفي الرجل مضمومتي معتدل الخلقة، هذا هو المد، مقدار تقريبا يعني إن شئت أن تقول ممكن يصل إلى يعني 500 وشيء ملي تقريبا، يعني زيد شيء بسيط. قال ويسن الوضوء بالمد، وهذا من باب منع الإسراف، وهو رطل وثلث بالعراقي ووقيتان وأربعة أسباع بالقدسي، وهذا مر علينا أن هذه أوزان انقرضت فتعلم الإنسان لها ليس فيه كثير منفعة لأن الناس لا يزنون بهذه الأوزان. قال والاغتسال بصاع، يعني يسن الاغتسال بالصاع، واضح يا إخوان؟ قال وهو خمسة أرطال وثلث وعشرة أواق وسبعان بالقدسي. قال ويكره الإسراف بل يحرم الإسراف، المذهب أن الإسراف مكروه. طيب متى يحرم؟ قالوا يكون محرم في غير الطاعة، لكن في الطاعة يقول مكروه، لكن الصحيح أنه محرم مطلقا. قال لا الإسباغ بدون ما ذكر، يعني الإسباغ لا يعد فيه إسراف، والإسباغ هو إبلاغ العضو ما يحتاجه من غسل. قال ويباح الغسل في المسجد، المساجد ليست كحالها الآن، الآن من فضل الله المساجد لها صرف صحي ولا فيها عيب. قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به، يعني لو إنسان أراد أن يغتسل في المسجد، في المسجد داخل ما هو في دورة المياه ولم يكن فيه إذى يجوز يباح. قال وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، يعني إيش يباح الغسل في الحمام، هذا يفيدك إيش حكم الاغتسال في الحمامات، والمقصود في الحمام إيش حمامات السونة هذه البخار، لو إنسان اغتسل فيها جاز، لكن بشرط. قال إن أمن الوقوع في المحرم. والمحرم في هذه الحمامات انكشاف العورة، يعني مثلا بعض أو حمامات لا سيما فيما أسمع الحمامات الغربية يغتسلون عراه، هذا لا يجوز، لا يجوز دخوله. قال فإن خيف، يعني الوقوع في المحرم كره، وإن علم يعني يعلم، يقول لك لا هذا الحمام فيه الوقوع في المحرم، قال حرم. إذن دخول الحمام الوضوء الاغتسال في الحمام أحكامه ثلاث، تجري عليه الأحكام الثلاثة. يباح عند أمن الوقوع في المحرم، يكره عند خوف الوقوع فيه، يحرم عند العلم بالوقوع فيه. ثم قال فصل في الأغسال المستحبة. انتهينا من إيش؟ الأغسال الواجبة. وقاعدة المذهب في الفرق بين الأغسال المستحبة والواجبة ما هي؟ قالوا ما تقدم سببه فهو واجب، وما كان سببه متأخرا فهو مستحب. واضح إخوان؟ ما تقدم سببه، يعني ما تقدم ما كان السبب قبل الغسل هذا يكون واجب. يعني الحيض قبل الغسل ولا بعده؟ قبله، إذن واجب. الجنابة يجنب الإنسان ثم يغتسل، إذن الغسل غسل الجنابة واجب، لكن ما تأخر سببه فهذا مستحب. مثل الغسل للإحرام، يعني أنا أغتسل لكي أعتمر، لكي أحج، هذا يقول مستحب. الغسل لدخول مكة يقول هذا مستحب، لأنك أنت تغتسل ثم تدخل. حتى الجمعة عندهم الغسل فيها مستحب، لأنك أنت تغتسل ثم تحضر الجمعة. الآن عرفتم الضابط في إيش؟ في معرفة الأغسال الواجبة والأغسال المستحبة. ما تقدم سببه فهو واجب، وما تأخر سببه فهو مستحب. قال وهي 16، 16 غسل مستحب، آكدها لصلاة جمعة، لأن فيه رواية أخرى أنه واجب في يومها. هذا إيضاح، لأن أن الغسل بعض الناس يغتسل ليلة الجمعة، نقول لا، الأفضل أن يكون في يومها، والأكمل أن يكون قبل غدوك لها، لأن تكون هذا أكثر نقاء. قال آكدها لصلاة جمعة في يومها، لمن؟ قال لذكر حضرها، أما الأنثى لأنها ليست واجبة عليها. ثم لغسل ميت، يعني إيش؟ أن يغتسل لميت. ثم لعيد في يومه، ما هو في ليلته. قال ولكسوف واستسقاء. لو لاحظتم هذه الأشياء التي ذكر قال أنها آكدها إيش؟ الجمعة، العيد، الكسوف، استسقاء، لأن كل ما يسن له الاجتماع يسن له الغسل، لأن في الاجتماع تكثر الروائح، فلأجل هذا أن يكون على كمال الطهارة أبعد لأذى غيره، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. قال وجنون، إذا فاق من جنونه فإنه يسن له الغسل. وإغماء والاستحاضة لكل صلاة، المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة لكن يسن. قال ولإحرام ولدخول مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة وحرمها. قال ولوقوف بعرفة وطواف زيارة، يعني طواف الإفاضة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، وتيمم للكل لحاجة. ويتيمم لكل للحاجة، ويتيمم لكل لحاجة، يعني كل ما سبق إذا لم يغتسل له أن يتيمم له، هذا المذهب. قال ولما يسن له الوضوء إن تعذر، يعني كذلك يسن أن الإنسان يتيمم لما يسن له الطهارة، مثل يعني الذكر والجلوس في المسجد، إذا لم يجد الماء فإنه يسن له التيمم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التيمم. طيب، باب التيمم. قال: يصح بشروط ثمانية. التيمم الآن بدل عن الطهارة التي سبق ذكرها، سواء كان الطهارة الكاملة من حدث أكبر أو من حدث أصغر. قال: التيمم معروف، يعني معناها القصد. قال: يصح بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمار، هذه خمسة مضت. السادس من شروط التيمم دخول وقت الصلاة، يعني لو أنك تيممت قبل الأذان بثلاث دقائق ثم أذن، يعني دخل الوقت، ما يصح، لازم تتيمم بعد دخول الوقت. هكذا هذا المذهب، لأنهم عندهم أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث. قال: السادس دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي. إنسان بعد العصر قال بصلي ركعتين وتيمم، نقول ما يصح لا تيممك ولا صلاتك. قال السابع: تعذر استعمال الماء. تعذر استعمال الماء، لماذا تعذر؟ قال: إما لعدمه أو لخوف باستعماله الضرر، إما لعدم الماء لكن أو أن الماء موجود لكن يخاف باستعماله الضرر، أو ويجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين، احترازا من إيش؟ غير المحترم. آدمي غير محترم، نقول نعم، مثل كافر حربي معلن الحرب على المسلمين، أو بهيمة غير محترمة مثل السباع أو الخنزير. قال: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا، عنده ماء قليل يقول يمكن بس لين يغسل يديني، نقول استعمله ثم تيمم للباقي، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ثم تيمم. وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، شوف لاحظوا ترى الآن في التفريق، المسافر إذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة، يعني دوره، النوبة يعني الدور، لا تصل إليه إلا بعد خروجه، يعني خروج الوقت، عدل إلى التيمم. عدل إلى التيمم، إنسان مسافر جاي من سفر وهو في أثناء سفره وصل إلى بئر ماء، لكن قال: على ما أجذب الماء وأخرجه وأتوضأ غابت الشمس أو خرج الوقت للصلاة، له أن يتيمم ويغتسل مع وجود الماء، له أن يتيمم ويصلي مع وجود الماء. قال: وغيره لا. غير من؟ المقيم. لو عندنا مقيم في البلد وقال: أنا لو أني أجذب الماء من البئر الذي في البيت يخرج الوقت وأنا ما صليت، نقول: أجذب الماء واستخرجه وتوضأ. واضح المسألة؟ قال: ولو فاته الوقت، ومن في الوقت أراق الماء، أو هذه مسألة جديدة، يقول: ومن في الوقت، إنسان في الوقت فعل أفعال خطأ، أراق الماء، كب الماء الذي يتوضأ منه، أو مر به في طريقه وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره، حرم فعله، حرام إراقته الماء الذي يتوضأ منه. قال: ثم إن تيمم وصلى لم يعد، كب الماء اللي عنده وهو يعلم أن الصلاة ستدركه ولا وضوء له إلا هذا، نقول فعلك حرام في كبك الماء. طيب حضرت الصلاة، نقول تيمم وصلي ولا تعد. إنسان مر على الماء، مر على دورة مياه، قال صاحبه خلنا نتوضأ عشان نصلي قدام، قال لا أنا بنمشي. المفروض أنه يتوضأ، ما توضأ، مشوا، أدركتهم الصلاة، نقول فعلك تركك الوضوء من الماء محرم، تأثم عليه، لكن تيمم وصلي ولا تعد. قال وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة، إنسان عليه حدث ومع وجود الحدث وجد على بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة، بأيهما يبدأ؟ ماء لا يكفي، الماء اللي عنده ما يكفي، إن توضأ منه ما استطاع أن يغسل النجاسة التي على بدنه وثوبه. قال وجب غسل ثوبه لأن به يستر عورته. طيب فضل شيء، اغسل اللي على بدنك. طيب وأعضاء الوضوء؟ نقول لأن أعضاء الوضوء لها بدل وهو التيمم، لكن هذه ما لها بدل. قال ثم إن فضل شيء غسل بدنه، ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم. ويصح التيمم لكل حدث، ويصحش التيمم لكل حدث، أصغر أكبر أي حدث، أكل لحم جزور، بول غائط. قال وللنجاسة على البدن، هذا في المذهب، المذهب عندهم إيش؟ إذا عليه نجاسة على بدنه يتيمم لها، وهذه مسألة فيها. قال بعد تخفيفها ما أمكن، يعني بحكها وغيره، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، يعني لو أنه تيمم لنجاسة على بدنه ولم يخففها وصلى ما تصح صلاته. قال الثامن من شروط التيمم أن يكون بتراب طهور، لقوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا. قال مباح يعني غير مغصوب، غير محترق، هذا على المذهب. له غبار يعلق باليد، هذا كذلك من المشهور من المذهب. فإن لم يجد ذلك، يعني إن لم يجد إيش؟ الماء مضى، ما وجدناه، لأن تكلم على التيمم. طيب ولم يجد التراب الذي فيه هذه الشروط، قال صلى الفرض فقط، تفقيطه أن يصلي الفرض، يعني معناه أنه إيش؟ ما يصلي نوافل، لكن قال على حسب حاله، وهذا ما يسمى عند أهل العلم إيش؟ فاقد الطهوري، يعني لا عنده لا ماء ولا تراب، فإنه يقولون هذا الذي فاقد الطهورين يصلي الفرض فقط ويقتصر على ما هو مجزئ، يعني كبر للصلاة قال الله أكبر، ما يقول الاستفتاح، يقرأ الفاتحة، السورة اللي بعدها يقول ما يقرأ السورة، يقول الله أكبر، يسجد، يركع، يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، سمع الله لمن حمده ربنا ولك، ما يزيد على هذا، يقول هذا المجزئ، هكذا يقول لأنه يكتفي بما هو مجزئ. قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة عليه، يعني بعد إيش؟ أن يجد الماء. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.